لكن كان هذا الاضطراب بسوء الاختيار كمن دخل منزلا مقصودا متعمدا، ثم على كل تاب الى الله فبادر الى الخروج من المكان المقصود، وفي طريق خروجه من المكان المقصود ضايقه وقت الصلاة وعليه أن يصلي وهو حال الخروج. فعندئذ تنفتح أمامنا مسألتان: المسألة الأولى، ما هو حكمها التصرف الخروجي هذا بغض النظر عن الصلاة، الحركة الخروجية هاي ما هو حكمها؟ والمسألة الثانية، ما حكم صلاته اللي أداها وهو خارج باعتبار ضيق الوقت؟ ولا لو لم يكن وقت ضيق الحمد لله من تخرج خارج الدار صلي، نفتر بالوقت ضيق. يقول: اما المسألة الاولى وهي حكم الخروج من المقصود او وجوبه، ما هو حكم الحركات الخروجية؟ قال: تعددت الاقوال في المسألة، فقيل بحرمة التصرف الخروجي فقط، يعني فقط مقابل مساوات، وقيل بوجوبه فقط، اي حرمته فقط شنو يعني من دون وجوب، وبوجوبه اي من دون حرمة، بوجوبه ولكن يعاقب فاعله. اكو شيء يمكن ان يصير، وقيل بوجوبه فقط ولا يعاقب فاعله، وقيل بحرمته ووجوبه معا، فالفقطين هذليك سنين مقابل من جمع هذا الرجل، جمع حرمة ووجوب معا، فذلك القول لا حرمة فقط وجوب فقط، لكن بعضهم ضم العقوبة الى الوجوب بعضهم لم يضم العقوبة الى الوجوب، وقيل لا هذا ولا ذاك، لا حرمة ولا وجوب، غير محكوم بحكم لكنه يعاقب عليه. فهاي الاقوال اذن في المسألة، فينبغي ان نبحث عن وجه القول بالحرمة وعن وجه القول بالوجوب، ومنه تتضح الاقوال الاخرى. فاذا عرفنا وجه القول بالحرمة فعرفنا القول الاول يقول لي حرمة تصر، فاذا عرفنا وجه الوجوب عرفنا القول الثاني، زين عندئذ راح تعرف القول الثالث بالوجوب والعقاب، راح تعرف الرابع حرمة ووجوب لان جمع بين الوجهين، راح تعرف الخامس اللي يقول لا هذا ولا ذاك، لان هذا يقول يصير كسر وانكسار، قولت اكو عليه وجوب واكو حرمة، واحد ياكل الاخ انتهى لا وجوب ولا حرمة. فان العمدة ان نعرف ما هو وجه الوجوب وما هو وجه الحرمة، من هذا ما راح نشتق الاقوال الخمسة كلها، راح تكون واضحة امامنا. قال: اما وجه الحرمة، فينبغي ان نبحث عن وجه القول بالحرمة وعن وجه القول بالوجوب ليتضح الحق في المسألة، وهو القول الاول، مختار المصنف بالقول الاول. بعض الطبعات يبدو كالسطرين ناقصين منا، فيصير الان راس سطر: اما وجه الحرمة، اكو بعض الطبعات ما موجودة بها، موجودة لا موجودة، خرج لكم ذن السطرين حتى تتابعون بهم. من يقول وهو القول الاول، مو هسرى السطر، اما بين قوسين وجه الحرمة، طبعا تكون موجودة موجودة، فاذا الماء موجود عنده ياخذ من الموجود عنده، ليش نعطل بالرد؟ فيقول: اما وجه الحرمة فمبني على ان التصرف بالغصب باي نحو من انحاء التصرف، سواء كان التصرف الدخولي او البقائي او الخروجي، كلها تعتبر تصرفات في مال الغير فتكون حراما، محرم من اول الامر قبل الابتلاء بالدخول. كلمة الدخول موجودة فلن السطرين ناقصين. فوجه الحرمة اذا مبني انه هذا الشخص قبل ما يتورط بالغصبية مو كان عليه حرام كل تصرف في هذا المكان مقصود حرام، سواء كان تصرف دخولي او مكسي او خروجي، وان كنا تصرف في مال الغير فهذا كلها حرام عليه. شوف، فهو قبل ان يدخل منهي عن كل تصرف في المقصود حتى هذا التصرف الخروجي، لانه كان متمكنا من تركه. بس تقول مضطر للخروج تطبيق الحكم الشرعي، هو شو مرته طب بهذا المكان المقصود؟ ها فهو كان يمكن له ان يتجنب هذا التصرف الخروج الاضطراري بترك الدخول اصلا. فعندئذ هذا التصرف الاضطراري كان بسوء اختياره، وهو الذي اوقع نفسه في المكان المقصود، فيجب عليه ان يغادره لانه كان متمكنا من تركه بترك الدخول اصلا من اول الامر. فعندئذ يقول نقول فالمقتضي للحرمة موجود والمانع مفقود. فما هو المانع المتوهم؟ يعني اكو من يتصور بان اكو مانع من الحرمة، هذا الحكي تقوله قبل ما يدخل للبيت، هذا الحكي صحيح انه كان عليه كل تصرف حراما، المقتضي للحرمة موجود، لكن ندعي انه في مثل هيك حالة وجد مانع من فعلية هذه الحرمة، وهو الاضطرار، الاضطرار الى الخروج. فهذا حتى كنت تقوله قبل الدخول صحيح، بس هذا المقتضي موجود احنا وياه، لكن نقول ان المانع ايضا موجود، وهو حصول الاضطرار الى ارتكاب هذا التصرف الخروجي باعتبار ارتكبه طاعة للحكم الشرعي امر بالخروج. فعلى المصنف اذن ان يدافع بان هذا المانع ليس صحيحا، وان هذا المانع مفقود، فما دام المقتضي موجود والمانع مفقود فإذن القول بالحرمة صحيح. فهل ومن يقول بعدم حرمته، أشار إلى دفع المانع المتوهم في المقام، ومن يقول بعدم حرمته فإنه يقول به لأنه يجد أن هذا المقدار من التصرف وهو التصرف الخروجي مضطر إليه سواء خرج الغاصب أو بقي، فيمتنع عليه تركه، ومع فرض امتناع تركه كيف يبقى على صفة الحرمة؟ ويقبح المخاطبة الغير القادر، مخاطبة العاجز بالتكاليف، وهذا الشخص عاجز عن مخاطبة بالنهي والحرمة، عاجز شرعا، يعني الشارع يقول له لازم تتصرف حتى تصرف الخروجي حتى تخرج من الدار، ما يصير ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يجب عليك أن تخرج، بس هاي الحركات الخروجية ترى حرام لأنها تصرف في مال الغير، إذن هاي الحرمة غير مقدور عليها. هذا المانع إذن المتوهم أنه تكليف بغير مقدور باعتبار اضطراره إلى الخروج، فالخروج إذن كان مضطرا إليه، فهو يمنع مانع من كونه محرما، هذا المانع إذن المتوهم في المقام، فعلى المصنف إذن أن يدفع هذا المانع المتوهم في المقام. فيقول أننا نسلم إياك أن هذا الرجل ممتنع عليه أن يجتنب هذا التصرف، يعني النهي شنو فلسفة النهي؟ إيجاد الداعي لدى المكلف للاجتناب والزجر، غير هذا يمتنع عليه الاجتناب، هذا الشخص يمتنع عليه اجتناب من الافعال الخروجية، الامتناع شنو؟ ليس تكوين شرعي، يعني الشرع قال له يجب عليك ان تغادر، فانت تجي تقول له يمتنع عليك التصرفات الخروجية، هذا تكليف بالممتنع غير المقدور، لانه لا يستطيع ان يمتنع عن ارتكاب هذه التصرفات الخروجية، فيسلم المصنف وياه، يقول له انا اسلم وياك الامتناع بان هذا الشخص يمتنع عليه ان يجتنب هذه التصرفات الخروجية، لكن اما كان هذا الامتناع باختياره؟ خلص، وعدهم في القاعدة الكبروية تقول ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، صح هو امتناع امتناع، بس هذا الامتناع مو حصل لاختياره، خلص فالامتناع بالاختيار او الامتناع الذي كان بسبب الاختيار لا ينافي الاختيار ولا يخرجه عن كونه قد ارتكب هذا الفعل باختياره. مثال اللي ذكرناه في حين هذا الذي يرمي نفسه من شاهق وهو في الفضاء مأمور بوجوب انقاذ النفس من التهلك، لكن يمتنع عليه ان يقوم بهذا، قوة الجاذبية تسحبه، فهل تقول هذا تكليف بغير المقدور، فهذا الرجل معذور انه ما يقدر ينقذ نفسه، ما يخالف صح وهو في الفضاء يمتنع عليه ان يمتثل هذا الوجوب وهو وجوب انقاذ النفس، يمتنع عليه، لكن هذا الامتناع مو كان باختياره، لأنه هو ألقى نفسه من شاهق خلص على الامتناع، وبالاختيار لا ينهي في الاختيار. فإحنا نسلم وياك أن هذا الشخص ممتنع عليه أن يلتزم به النهي اللي أوجبته عليه، لأنه مخاطب بوجوب الخروج، فشلون تمنع من تصرفات الخروج؟ صحيح، لكن نقول الامتناع كان باختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. لا ينافي الاختيار شنو؟ يعني لا ينفي عنه مسؤولية هذا الفعل، لأنه باختياره أوقع نفسه فيه. طبعا هي صحيح، بس أن كلامنا الآن في وجهة أخرى، هنا الامتناع الشرعي، هذا إنها أحسن، هذا الامتناع تكون هذا الشرعي من هالجهة صحيح، لكن نجيب مثال على الكبرى، هاي أي الامتناع قد يكون تكويني وقد يكون صح. يقول ولكننا نقول أن هذا الامتناع هو الذي أوقع نفسه فيه بسوء اختياره، وكان متمكنا من تركه. بماذا؟ بترك الدخول اصلا، فهو صح امتناع نسلم به لكن كان باختياره. وهاي الكبرى العدنة اللي نجعلها بين قوسين، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. امتناع امتناع صحيح نوية ان هذا الرجل، شنو الامتناع هنا في المقام؟ ان هذا الرجل يمتنع عليه وعاجز ان تكلفه باجتناب التصرفات الغصبية، لأن ملزم شرعا أن يرتكب التصرفات الغصبية حتى يخرج، فممتنع عليه أن يجتنب التصرفات الغصبية، فشلون توجه للنهي عن التصرفات الغصبية؟ فالنهي الآن ملغي، لأنه نهي بغير المقدور، هذا امتناع صح؟ يقول امتناع امتناع، لكن هذا الامتناع كان باختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فهو مخاطب. هذا يشرح انه شلون لا ينافي الاختيار، وشلون ان الامتناع كان باختياره. فهو مخاطب من اول الامر بترك التصرف حتى يخرج، فالخروج في نفسه بما هو تصرفه داخل من اول الامر في افراد العنوان المنهي عنه، مثل ما تقدم قلنا ان هذا الرجل من اول الامر منهي عن كل تصرف غصبي، سواء كان في الدخول او في المكث او في الخروج. خلاص، فاذا هاي الحركات الخروجية مشمولة بالنهي من اول الامر. قال اي ان العنوان المنهي عنه وهو التصرف بمال الغير بدون رضاه، وهو معنى الغصبية، يسع في عمومه كل تصرف متمكن من تركه حتى الخروج. والخروج ايضا كان متمكنا من تركه بترك الدخول اصلا. وامتناع ترك هذا التصرف بسوء اختياره لا يخرجه عن عموم العنوان، لو كان الامتناع بامر خارج عن صحيح مكان، كما لو سجن في مكان مقصود، فهذا الامتناع بامر خارج عنه، لكن هذا الامتناع كان باختياره، فعلا ما يلغي عنه المسؤولية. ونحن لا نقول، كأنه يقول لأنت أيها المتوهم وقعت في خالد، وهو أنك ظننت أن الأحكام تتعلق بالمعنونات، فنظرت إلى أن وجوب ترك المغصوب تعلق بهذا المعنون الخارجي وهو الحركات الخروجية بها الفعل الخارجي، فوقعت في هذا التوهم، وإلا هو الحكم بوجوب اجتناب الغصبية متعلق بعنوان الغصبية. لو كان متعلقا بالمعنون فراح يصير هالمعنون وهو الفعل الخارجي هالحركات الخروجية راح يصير محكوما بحكم الوجوب، وجوب ترك الغصبية، لكننا لا نقول بتعلق الأحكام بالمعنونات وإنما بالعناوين. ونحن لا نقول كما سبق أن المعنون بنفسه هو متعلق الخطاب حتى يقال لنا من قبل هذا المتوهم انه يمتنع تعلق الخطاب بالممتنع تركه، وان كان الامتناع بسوء الاختيار. لا، هذا الكلام يقول فاشل مبنائيا، لان الاحكام تتعلق بالعناوين خلاص لا بالمعنونات. فلن هذا هو وجه الحرمة وملخصه، ان المقتضي للحرمة موجود، وهو ان الحرمة شاملة لعنوان الغصبية بكل مصادقه، الدخولية والمكثية والخروجية، فهذا التصرف الخروجي وتصرف في المقصود، فاذا هو مشمول بدليل حرمة الغصبية، فالمقتضي موجود. والمانع مفقود، لانك تتوهم ان هذا الرجل يمتنع توجيه خطاب النهي اليه لانه غير قادر على امتثال النهي باجتناب هذه الافعال، ممتنع عليه ان يجتنب هذه الحركات، الامتناع شرعي هنا لان الشرع امره بالمغادرة. هذا المانع المتوهم، وقد علمنا ان المانع لا مفقود، وهذا الكلام مردود. لماذا؟ لان الامتناع نسلم به لكنه امتناع بالاختيار، كان متمكنا من ان يجتنب بان لا يدخل اصلا، فامتناع بالاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فصار اذا المقتضي للحرمة موجود والمانع عنها مفقود، فيكون اذا دليل الحرمة صحيحا. واما وجه الوجوب فقد قيل في تقريبه ان الخروج بتقريبين، قربت الحرمة بتقريبين، التقريب الاول الوجوب النفسي، والتقريب الثاني الوجوب الغيري. فراح المصنف يعرف كلا التقريبين ويناقشهما. التقريب الاول بالخروج بالواجب النفسي، فقد قيل ان الخروج واجب نفسي باعتبار ان الخروج معنون بعنوان. ما هو هذا العنوان؟ العنوان هو التخلص عن الحرام. هاي التصرفات الخروجية لها عنوان، ما هو عنوانها؟ التخلص من الحرام. وعنوان التخلص من الحرام شنو حكمه؟ واجب، واجب، خلنا نحكي بالشرعيات، واجب خلص، فهذا الفعل واجب لانه معنون بعنوان واجب. هاي الحركات الخروجية عنوانها التخلص من الحرام، والتخلص من الحرام عنوان واجب، فالحركات الخروجية واجبة. إذن يقول والتخلص عن الحرام في نفسه عنوان حسن عقلا وواجب شرعا. وقد نسب هذا في نفسه إشارة إلى ما سيأتي، يعني بعضهم قال أن التخلص من الحرام ليس في نفسه واجبا وإنما هو مقدم لواجب، يعني هالحركات الخروجية ليست هي مصداق التخلص من الحرام وإنما هي مقدمة لمصداق التخلص من الحرام. فإن التخلص من الحرام شنو هو؟ بالخروج، يعني بالكون خارج الدار يتحقق التخلص من الحرام، فالحركات الخروجية مقدمة لعنوان التخلص من الحرام وليست هي التخلص من الحرام. التخلص من الحرام يكون كيف؟ بالكون خارج الدار. هذا اللي بيقرب الوجوب الآن، بيقرب الوجوب، يقول بتقريبين. التقريب الأول أنه تشخل مغير كلام المصنف، أن هالحركات الخروجية لا يخلو أمرها، إما هي نفسها تخلص من الحرام أو أنها مقدمة للتخلص من الحرام، فلا يخلو من أحد أمرين. كان قرب القضية مانع الخلو، هالحركات الخروجية لا يخلو أمرها، اما بنفسها تخلص من الحرام او لا. تقول لا، هي مو بنفسها تخلص الحرام، التخلص من الحرام يتحقق بالكون خارج الدار، فهي زين مقدمة للعنوان التخلص من الحرام. هذا خلص زين، هاي المقدمة الاولى زين، وعنوان التخلص من الحرام واجب. فهاي اذا ان كانت هي نفسها مصداق لعنوان التخلص من الحرام فهي واجبة بالوجوب النفسي، وإن كانت هي مقدمة لعنوان التخلص من الحرام فهي واجب بالوجوب الغيري، وعلى كل التقديرين فهي واجبة إن كان بالوجوب النفسي أو الوجوب الغيري. هذا الساق والتقريب، غيرنا كلام المصنف. نعم، هذا راح يقول لك واجب. احنا الآن نقرب وجه الحرمة ونقرب وجه الوجوب، اما ما هي النتيجة النهائية فقد على كلامك يكون. اذن والله اشوف تقريب الحرمة صحيح وتقريب الوجوب هم صحيح، فهي الحركات الخروج اذن حرام وواجب، هذا اللي خصمها هذا بالقول الرابع. واذا لا تم عنده بس القول بالوجوب هو قال بالوجوب، واذا بس الحرمة الحرمة. هذا اللي قال تقريب الوجوب صحيح، تقريب الحرمة صحيح، صاروا فريقين دول، فريق قال اذا هذا واجب وحرام، وفريق قال تعالوا معودين ما كنت شحلت واجب وحرام. هذا يحصل بينهما مقاسة خندول او بالحجمة انكسر وانكسار. ها اطلبك 100 تطلبني 100، 100 راحت 100 ترك، لا اطلب ولا مطلوب، مو خلاص واجب وحرام، واحد اكل الله خونته طلع هذا لا واجب ولا حرام. فهذا اللي تم عنده كلا التقريبين الوجوب والحرمة صاروا فريقه، فريق قال اذا هذا واجب وحرام، وفريق قال لا الواجب ياكل الحرام والحرام ياكل الواجب، خلاص انسى. ها اما مباح يقول لك ارجع للوصول العملية او ما ادري اشمرنا شلون تصفى، ايه تصفى ان شاء الله. فاذا قربنا احنا بصياغة غير صياغة المصنف على طريقة مانعة الخلو، فنقرأ تقريب المصنف يقول: واما وجه الوجوب فقد قيل ان الخروج واجب نفسي باعتبار ان الخروج فرد معنون، هيك خلينا نقولها من عند الكلمة، ها معنون بعنوان كلي وهو التخلص من الحرام، هاي المقدمة الأولى. والتخلص عن الحرام من الحرام في نفسه عنوان حسن عقل واجب شرعا، قلنا في نفسه إشارة إلى ما سيأتي بالتقريب الثاني من أنه مو في نفسه وإنما افترض يعني الحركات الخروجية مقدمة. وقد نسب هذا الوجه الى الشيخ الاعظم الانصاري على الله تعالى مقامه على ما يظهر من تقريرات درسه، وقيل هذا الشق الثاني ان الخروج واجب غيري وليس نفسي كما يظهر من بعض التعبيرات في تقريرات الشيخ ايضا، باعتبار انه ليس هو بنفسه مصداقا لعنوان التخلص بالحرام. لا، التخلص بالحرام هو ماذا؟ او هو الحرام له. شوف راح يشرح، يقول باعتبار انه مقدمة للتخلص من الحرام، بناء لو الحرام ياهو قال ها الحرام وهو الغصب الزائد الذي كان سيتحقق لو لم يخرج، ها هذا لو لم يمتثل الامر الشرعي بالحركة الخروجية، فعندئذ راح يصير عنده غصب زائد او الاستمرارية بالغصب. فالحرام الذي تخلص منه ياهو هو الاستمرارية بالغصبية، فالخروج كان مقدمة للتخلص من الحرام اللي هو الاستمرار في الغصبية، فليس ابن هو بنفسه التخلص من الحرام وانما هو مقدمة للتخلص من الحرام، لان الحرام ياهو قال هالغصب الزائد الذي كان سيقع فيه لو لم يغادر، هذا هو الحرام عليه. والا يعني ليش سمى الغصب الزائد؟ باعتبار اصل الغصب ذاك اللي هو الغصب الدخولي والغصب المكفي هذا كحرام بلا اشكال منتهين منه، وانما هذا اراد ان يتخلص من يا حرام من هالحرام الزائد، وهو انه لو بقي غاصبا من دون خروج هذا هو الغصب الزائد راح يتخلص منه. تسميته بالزائد اشاره الى هاي، يعني الغصب الدخولي والغصب المكفي هذا خلينا نسميه اصل الغصب، هذا من فيه منه ثبت هذا. والحق انه ليس بواجب نفسي ولا بواجب غيري، اما انه ليس بواجب نفسي فلانه اولا ان التخلص عن الشيء اي شيء باي معنى فرض عنوانه مقابل لعنوان اخر وهو الابتلاء بالشيء، التخلص بالشيء عنوانه مقابل لعنوان الابتلاء بالشيء، نقول هذا مبتلى بالمرض وهذا الله مخلصه من المرض، مو صحيح؟ فعنوان التخلص هذا عنوان مقابل لعنوان الابتلاء بالشيء، اخو جيد جيد، بديل له لا يجتمعان لانهما متقابلان، واي متقابلين لا يجتمعان باي انحاء التقابل الاربعه نقيضين ضدين عدم ملكة لا يجتمعان، فما دام متقابلان اذا هما لا يجتمعان، يبقى من اي قسم من اقسام التقابل الاربعه؟ قال هو من قبيل الملكة وعدمها، وهذا واضح، وهذا واضح ان التخلص معنى مقابل للابتلاء، اما هل هو من تقابل الملكة والعدم او من تقابل الضدين او من تقابل النقيضين يبدو لا هذا مو واضح، وانما الواضح هو اللي نحتاجه ان معنى الابتلاء مقابل لمعنى التخلص، هذا واضح. وحينئذ نقول له لهذا القائل بالوجوب النفسي: ما مرادك من التخلص اللي حكمت عليه وقلت بانه عنوان حسن عقلا وواجب شرعا؟ خلص، ما دام عنوان واجب شرعا وهاي الحركات الخروجيه مصداق له، هو قال معنون له ما يخالف، مصداق له، فتحكم بحكمه. قال ان كان المراد به التخلص من اصل الغاص فهو بالخروج اي الحركات الخروجيه مبتل بالغصب، لا انه متخلص منه، لانه اي الخروج هم تصرف بالمقصود. يقول تخلص من الغصب قصدك شنو؟ من اصل الغصب يعني من كل الغصب، او شلون نعبر؟ هو هذه من اصل الغصب، فعند اذن الله كان بالحركات الخروجية مبتل بالغصب لانه تصرف في مال الغير من دون اذنه فيكون غاصبا، فعلى بالحركات الخروجية متورط بالغصب مو متخلص من الغصب. وإن راح تدافع عن نفسه تقول لا، يعني مو قصدي أنه يتخلص من أصل الغصب، وإنما يتخلص من الغصب الزائد الذي سيقع فيه لو لم يغادر، هذا قصدي بالتخلص من الغصب. يعني أن هالأل ال بالغصب مو الأل الجنسية مطلق الغصب، أصل الغصب قصدي إيه، هاي خوش تعبير، أنا أقول لك بهني أكو تعبير أقرب منه، بس شنو هو مالي هسه إجا ببالي، أصل يعني مطلق الغصب، هاي أصل الغصب قصده مطلق الغصب، أنهم تقول أن هذا التصرفات الخروجية معنون وفرد وجزئي لعنوان كلي، وهو الغصب، التخلص من الغصب، لا غاصب، هل مطلق الغصب؟ لا شاهد ما تخلص من مطلق الغصب. لأن الحركات الخروجية تصرف في مال الغير وهو عين الغصب، فإذا التخلص من الغصب يعني من المطلق الغصب اللي عبر عنه أصل الغصب، وإنما قال له طبعا أنا مو شي قصدي، وإنما قصدي من الغصب الزائد الذي كان سيقع فيه لو لم يغادر، ما قلنا لازم ما الزائد هو لو لم يغادر، هو غادر، لا هو ليس هذا المقصود بالغصب الزائد، قلنا الغصب الزائد هو الغصب الذي سيقع فيه لو لم يغادر، فهو غادر فما وقع فيه قياس استثنائي. فاذا هاي الال استشرح نقراها الجنسية لو العهدية، عهدية لان اذا قياسها جنسية يعني مطلق الغصب، لا احنا نريد نقول هذا التخلص من الغصب اي مطلق الغصب، هاي ال الجنسية، لا العهدية اي الغصب المعهود بيننا وهو الغصب الزائد الذي كان سيقع فيه لو لم يغادر، فهي لأهل العهد. وان كان المراد به التخلص من الغصب الزائد الذي يقع لو لم يخرج، قال فهو لا ينطبق على الحركات الخروجية. ليش لا ينطبق على الحركات الخروجية؟ وذلك لان التخلص مثل ما قدمنا بأول سطر معنى مقابل للابتلاء وبديلا عنه، فالزمان إذن ما دام التخلص والابتلاء معنيين متقابلين، فالزمان الذي يصلح أن يكون زمانا للابتلاء لو لم يغادر هو لازم نفسه يكون زمان التخلص لو غادر، معنيين متقابلين، ما دام ان التخلص مقابل الابتلاء، فاذا الزمان الذي سيكون زمان الابتلاء لو لم يغادر هو نفس زمان التخلص لو غادر، معنيين متقابلين، فهذا ما يريدون، يريدون الزمان، مثل هذا الجسم يتعاور عليه مثلا لون اسود وابيض، فنفس المكان الذي يحل فيه السواد اذا ما كنت سواد يحل فيه البياض، هذا معنى الزمان الذي يصلح ان يكون زمانا للابتلاء لابد ان يكون هو الذي يصدق عليه عنوان التخلص، باعتبار ان الابتلاء والتخلص من الافعال الزمانيه التي لابد لها من رعاء زماني، فما دام معنيان متقابلين فاذا هل وعاء هذا من يروح الاول يحل به الثاني او يروح الثاني يحل به الاول، فما دام معنيان متقابلان اذا الوعاء الزماني مالتهم واحد، ياخذ يحل فيه يخرج الاخر. صحيح؟ صحيح. فالزمان الذي يقول، لكن الزمان الذي ملخص الرد، لكن الزمان الذي استغرقه في هاي الحركات الخروجية ليس هو زمان الابتلاء حتى يكون زمان التخلص فيحكم بالوجود. ظاهر هيك، مع ان زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليها لو لم يخرج، فهو في حال الحركات الخروجية لا مبتل بالغصب الزائد ولا متخلصا منه. وهذا هو اللي اشاره ليش اختار ان التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. تقابل الملكة والعدم شنو فرقهم عن تقابل النقيضين ولا ما النقيضين؟ انه في مورد قابل لانهاء، فقد يجي مورد مثل العمى والبصر، الحائط لا اتصفه بالعمى والبصر لانه لا يمكن ان يتصف بهاي حتى يمكن ان يتصف بالعدم. فكذلك يقول يوجد مورد لا يتصف بالتخلص ولا بالابتلاء وهو الحركات الخروجية. نقرب الكلام الان باعتبار هو انتهى المطلب. لا ليس قول بهذا الحال طبعا باطل، لا باطل، وانما هو حائط. الحائط الان يبصر ما يبصر، بس يصير اقول عنا اعمى ما يصير، لان مو من شأن البصر حتى اذا فقد البصر تقول عنه اعمى، انما تقول اعمى لمن لا يبصر ومن شأنه البصر. زين، فهنا كذلك هاي الحركات الخروجية لو كان من شأنها ان تتصف بالابتلاء بالغصبية لكان يمكن ان تصفها بوصف التخلص من الغصبية، لان وصف التخلص بالغصبية له تقابل الملكة والعدم مع وصف الابتلاء بالغصبية. فما دام هاي مورد ليس من شأنه ان يوصف بالابتلاء بالغصبية فاذا ليس من شأنه ان يوصف بالتخلص على الغصبية. هاي ملخص الرد. الرد الاول انه كان ما مرادف التخلص من الغصبية، هل من اصل من مطلق الغصبية خلاء هذا متورط به، لا تقول لا من الغصبية الزائدة اي الغصبية التي كان سيقع فيها لو لم يغادر. هاي شو وقت تتحقق هاي؟ شوف يقول مع ان زمان الحركات الخروجية سابق على زمان الغصب الزائد عليها، والمفروض انه الوعاء الزماني شو الوعاء المكاني؟ مثل الانسان يفترض وعاء للبصر وللعمى، فكذلك الوعاء الزماني يكون للابتلاء وللتخلص من الابتلاء. فوعاء الابتلاء بالغصبية متأخر زمانا عن وعاء الابتلاء بالتخلص من الغصبية، لأن وعاء الابتلاء بالغصبية شوكت بعد زمان الحركات الخروجية. يقول المصنف من الغصبية غصبية نريد بها غصبية الزائد، يعني التي لو لم يخرج لوقع بها. فإذا الغصبية الزائدة تتحقق زمانها بعد زمان الحركات الخروجية. ما تقبلون الحكم، هو لا يخلو من إشكال، مرد مستشكلة. زمان الابتلاء بالغصبية وين؟ بعد زمان الحركات الخروجية. ويفترض لو كان هذا تخلصا مثل ما ادعيت انت، لو كان هذا الحركات الخروجية تخلصا من الغصبية لكان وعاءها الزماني نفس وعاء الزمان مال الابتلاء بالغصبية، لانهما معنيان متقابلان، فلازم الوعاء لهذا يكون نفس الوعاء لهذا. فلو كان ما تقول حقا انها الحركات الخروجية هي تخلصا من الغصبية لكان وعاءها الزماني هو نفس الوعاء الزماني للابتلاء بالغصبية، لكن الوعاء الزماني للحركات الخروجية غير الوعاء الزماني للحركات الغصبية، لأن الوعاء الزماني للحركات الغصبية متأخر زمانا عن الوعاء الزماني للحركات الخروجية. فما دام وعاءهم الزماني ما متسمون نفسه مو نفسه، فإذن هما ليس معنى يعني متقابلا، لأن لو كان متقابلين لكان وعاهم الزمان واحد، لكن وعاهم الزمان مو واحد، إذن هما ليس معنى يعني متقابل. فإذا ليس معنى يعني متقابلين إذن هذا ليس تخلصا، لأن لو كان تخلصا لكان معنى المقابلة للابتلاء. ولما ثبت به القياس الاستثناء أنه ليس معنى مقابلا للابتلاء إذن هو ليس تخلصا من الحرام.
الحمد لله رب العالمين.